وشكرا لاستماعكم إلى لقائنا مستمعين الأكارم، وصلنا إلى نهايته، في أمان الله. الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن على الحكومة السويدية تسليم مرتكب جريمة حرق القرآن إلى القضاء في الدول الإسلامية. رئيس مجلس الشورى الإسلامية يقول إن السويد ستدفع ثمن الإساءة إلى معتقدات المسلمين. الخارجية الإيرانية تدين تدنيس المصحف الشريف في الدنمارك وتؤكد أن المعتدين على المقدسات سيندمون. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قائد الثورة الإسلامية التعدي على قدسية القرآن الكريم في السويد حدثا تأمريا مرا وخطيرا، وأكد آية الله السيد علي خامنئي اتفاق علماء الإسلام على توجيه أقصى أنواع العقوبة لمرتكب مثل هذه الجريمة، وأضاف أن على الحكومة السويدية تسليم العنصر المنفذ لهذه الجريمة إلى الأجهزة القضائية في البلدان الإسلامية، كما ينبغي لها أن تعلم أن دعمها له يعني وضع نفسها في موقف المحارب للعالم الإسلامي وجلب كره وعداء جميع الشعوب والحكومات الإسلامية. وتبع سماحته ليعلم المتآمرون من وراء الكواليس أن حرمة وقوة القرآن الكريم تتزايد يوما بعد آخر، وأنوار هدايته تتوهج أكثر فأكثر، وأن أمثال هذه المؤامرة ومنفذيها أحقر من أن يتمكنوا من حجب هذا الوهج الرباني. شجب رئيس مجلس الشورى الإسلامي موقف الحكومة السويدية لعدم اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لمنع تدنيس القرآن الكريم. وقال محمد باقر قليباف خلال الجلسة العلنية للمجلس اليوم إن ستوكهولم ستدفع ثمن الإساءة إلى معتقدات المسلمين في العالم، وأضاف أن الحكومة السويدية وفرت الأرضية للإساءة للقرآن الكريم للمرة الثانية، وهي ليست صادقة في ادعائها معارضة ورفض مثل هذه الأعمال المشينة. وكان نواب مجلس الشورى الإسلامي قد وقفوا دقيقة صمت بداية الجلسة العلنية للمجلس اليوم تنديدا بتدنيس القرآن الكريم من قبل بعض الدول الأوروبية. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية موقف الحكومة الدنماركية تجاه الإساءة التي وجهت للقرآن الكريم، وقال إن الرأي العام الإسلامي ينتظر إجراء عمليا من كوبنهاغن. وقال ناصر كنعاني إن الجمهورية الإسلامية ترى أن السلطات الدنماركية مسؤولة عن منع هذه الإساءة فضلا عن معاقبة مرتكبيها. وأضاف كنعاني أن طهران تواصل اتصالاتها بالدول الإسلامية لمواجهة جهل القرن 21 الذي يستهدف كرامة الإنسان وحرية التعبير الأصيلة، وشدد على ضرورة وحدة العالم الإسلامي وجميع أتباع الديانات السماوية للتصدي بفعالية لأي تعد على مقدسات الديانات الإبراهيمية. أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة حادثة حرق القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك على يد مجموعة متطرفة. وأعلنت الوزارة في بيانها عن إدانتها الشديدة والمتكررة لهذه الإساءة المؤلمة التي تعرض لها القرآن الكريم وعلم جمهورية العراق. وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمتابعة تطورات هذه الأحداث الشنيعة، مع التأكيد على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بحق التعبير أو حرية التظاهر، وتعكس حجم الاستفزاز وتزيد من التوترات. وكان آلاف العراقيين نظموا أمس مظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد احتجاجا على حرق القرآن أمام السفارة العراقية بالدنمارك. من جهته أكد الباحث والسياسي حسان عليان أن المطلوب من العالم العربي والإسلامي اليوم هو عدم السكوت على التطاول على مقدساته، وذلك من خلال اتخاذ قرارات إجرائية، مشددا على أن الغرب وأوروبا يعلمان تماما أهمية وتأثير مشهد التنديدات والمظاهرات.
أنا باعتقادي ما جرى في هذا اليوم هو رسالة لها أهميتها، وبالتالي في توقيتها وزمانها لا شك تترك عند الطرف الآخر أن يعيد ربما حساباته، خصوصا أن تأتي هذه المسألة في لبنان ومن إيران وفي صنعاء وفي معظم العواصم العربية والإسلامية، أيضا لها هذه أهمية، وخصوصا عندما نتحدث عن موقعية من يتحرك، عن قرار من يتحرك، عن الإرادة الحاكمة والقيادة الحاكمة لهذا المسار في هذه المرحلة بالذات. باعتقاد الأوروبي والغربي يعلم تماما أهمية وتأثير هذا المشهد اليوم على مستوى كيفية التعاطي في المستقبل. أنا باعتقادي اليوم الغرب والسويد تحديدا هي أداة تنفيذية، أو هذا الإنسان الأفاك المنافق وهذا الحاقد هو عمليا جزء من مشروع كبير في المنطقة يحاد تستخدمه المخابرات الإسرائيلية ربما لتمرير مشاريع قد نتحدث أكثر ونوسع الإطار فيما يتعلق بالسياسة التي تنتهجها إسرائيل في تفتيت المنطقة وتشتيت المجتمعات والدخول إلى بعض الثغرات من أجل إثارة الفتنة بين المسيحيين والمسلمين. التعرض المقدس اللي هو القرآن الكريم وحرق نسخة من القرآن الكريم، وهو الثقل الأكبر في الإسلام، وهو بالنتيجة هو يعيش في الوجدان وفي القلب، وسوف ندافع عنه كما قال سماحة السير حسن رسول الله بالدم بالأرواح بالأولاد بفلذات أجدادنا. هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه أو الاستهانة به. المطلوب من العالم العربي والإسلامي اليوم أن لا يسكت على هذا التطاول، لأن هذه المسألة لم تكن هي الأولى ولن يمكن لن تكون الأخيرة. يعني نعرف أنه حصل واحدة منها في شهر رمضان قبل أسبوع، أيضا حصل أمر. في شيء ملفت أيضا في هذا الأمر أن السويد تتمثيرا في ظل التغيرات السياسية. السويد قبل أيام كانت تتفاوض مع الناتو لدخولها، وكان هذا الأمر مرتبط بتركيا الدولة الإسلامية الكبرى في هذه المنطقة. هل نشهد لتركيا دور مؤثر بأن تغير موقفها، خصوصا أنها سوف تعرض أمر دخول السويد إلى الناتو على المجلس النواب التركي؟ هل فعلا ستغير؟ أنا باعتقادي ربما هذا الأمر محل تساؤل. أما باعتقاد التنديد هو شيء إيجابي، المظاهرات وما حصل اليوم في لبنان وفي إيران وفي بعض العواصم العربية وخصوصا في اليمن والمسيرات الكبيرة هذا له أثار كثير مهمة جدا، لأن التعرض لهذا المقدس لا يمكن الاستهانة به.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في جريمة إعدام ميداني نفذتها قوات الاحتلال في بلدة سيباستيا شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت النار المباشر تجاه مركبة بداخلها فلسطينيون، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول للمركبة المستهدفة، وسلمت في وقت لاحق جثمان الشهيد للطواقم الطبية واعتقلت الشاب الجريح. وفي وقت سابق استشهد فتى فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص الحي في رأسه، وأصيب شاب آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية أم صفا شمال رام الله. أعرب وزير الحرب الصهيوني عن خشيته من مخاطر الاهتزاز الأمني الذي يعيشه كيان الاحتلال، وقال إن الوضع في إسرائيل مقلق للغاية. تصريح يوآف غالانت الذي نقلته القناة العبرية 12 جاء بعد ساعات على تهديد أكثر من 1100 جندي صهيوني من سلاح الجو بتعليق تطوعهم إذا أقرت التعديلات القضائية. وشبهت القناة النبأ بالزلزال، وقالت إن غالانت دعا إلى تأجيل التصويت في الكنيسة على إقرار تلك التعديلات. اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستغلال الأطفال دون سن 15 عاما وتجنيدهم للقتال في الحرب الدائرة بين الطرفين منذ منتصف أبريل نيسان الماضي. واعتبر المتحدث باسم الجيش أن تجنيد الدعم السريع للأطفال يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي والإنساني. وحول الموقف العملية أكد المتحدث أن قوات الجيش السوداني مستمرة في توجيه ضرباتها لقوات الدعم السريع حتى القضاء على كل البؤر التي يتمركز بها عناصرها. من جهتها أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل 4 مدنيين إثر سقوط قذيفة في ساحة مستشفى مدينة الإبيض نتيجة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع. أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، وقال جيك سوليفان أن عددا كبيرا من الجرحى والقتلى من الجنود الأوكرانيين سقطوا في هذا الهجوم الصعب الذي بدأ أوائل حزيران. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة السادسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند السادسة تماما، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة. عند السابعة تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وعند السابعة والدقيقة 13 تستمعون إلى سفينة النجاة. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 7:37، وعند 7:43 نقدم إليكم استفتاءات. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم لحضراتكم عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أصدقائنا الحلوين.
أهلا وسهلا بكم يا أحباءنا يا أصدقائنا الشطار.
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال. الأمة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث لأهل البيت عليهم السلام
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم نتمنى لكم
أن تقضوا أيام شهر محرم الحرام بالدعاء والصلاة،
ونحن نتذكر مصائب آل البيت عليهم السلام،
وخصوصا مصيبة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء.
شهر محرم الحرام الذي استشهد فيه أولاد الحسين عليه السلام،
شهر محرم الذي استشهد فيه أصحاب الحسين عليه السلام.
أيها الأحبة، أيها الأعزاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية إن شاء الله.
أحبة أنا، ماذا تفعلون هذه الأيام؟ وما هي الأمور التي تتعلمونها من شهر محرم؟
نحن يا عزائي ويا حنان على ثقة أنكم تشعرون بالفخر لذهابكم إلى المجالس الحسينية والتعلم منها.
ولكن اليوم سنخبركم بشخصية عظيمة ضحت بنفسها فداء للحسين عليه السلام ونصرة له. هل تعرفون من هو؟
نعم يا حنان، أكيد يعرفون أصدقاؤنا الأحباء. إنه مسلم بن عقيل يا عزتي.
فرافقونا أيها الأصدقاء في هذه الحلقة لنتعلم أكثر.
يا أحبائي، سنتحدث لكم في فقرتنا الأولى من البرنامج، وكما تعودتم وكما عرفتم قبل قليل، عن كيفية استشهاد ابن عم الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل رحمة الله عليه.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، بينما كان محمد وعلي يلعبان كان صوتهما مرتفعا جدا، فخرجت أختهما ثريا من غرفتها وقالت:
أعطني الفرن. لماذا أنت يا محمد؟ أعطني
الفرن. يا محمد، يا محمد، يا علي.
نعم يا ثريا.
نعم يا ثريا. اخفضا من أصواتكما، إن أمنا تستمع إلى القرآن.
تستمع إلى القرآن؟
نعم،
ولكن أمي كل يوم تستمع إلى القرآن يا ثريا.
نعم هذا صحيح.
والآن ماذا علينا أن نفعله يا ثريا؟
ماذا علينا؟
ما عليكما سوى أن تخفضا من صوتيكما، فهذا يؤثر على أمي ويؤثر علي أنا.
نحن آسفان.
نعم نحن آسفان.
أنا عندي اقتراح، لو أحببتما سوف أقوله لكما.
اقتراح؟
نعم
تفضلي يا أختي يا ثريا، تفضلي. قولي، ما هو اقتراحك؟
بدلا من اللعب في الصالة وأصواتكما مرتفعة جدا، أنا أقول لماذا لا تجلساني بجانب أمي لتعرف منها سبب حزنها وسبب بكائها وسبب جلوسها بجانب الراديو وهي تستمع إلى القرآن.
ولكن لماذا تبكي ولماذا هي حزينة؟
يا محمد، ألم تسمع ما قالته ثريا؟ لنذهب ونجلس قربها وسوف نعرف منها السبب.
أحسنت يا علي.
حسنا يا علي. وأنت يا ثريا ألا تأتين معنا؟
أنا عندي بعض الواجبات المدرسية أكملها وسوف آتي بعد ذلك.
حسنا لنذهب أنا وأنت أولا يا محمد.
حسنا
هيا.
حسنا
هيا بنا. هيا
أحبائي، عادت ثريا إلى غرفتها لكي تكمل كتابة دروسها وواجباته المدرسية، بينما ذهب محمد وعلي إلى جانب أمهما لسؤالها. ولما جلس بجانبها سألها محمد:
السلام عليكم يا أمي.
وعليكم السلام يا أولادي. أمي.
نعم يا محمد.
قالت لنا ثريا اذهبا إلى جانب أمي وسوف تعرفان منها سبب حزنها هذا اليوم وسبب بكائها.
نعم.
لا بأس، لا بأس عليكما يا أولاد، لا أريدكما أن تنشغلا معي.
ولكن يا أمي أنا فعلا لم أنتبه إليك وأنت تستمعين إلى القرآن.
وأنا أيضا يا أمي.
هيا قولي لنا يا أمي، لماذا أنت تستمعين إلى القرآن وتبكين؟
يا أولادي.
نعم.
نحن في شهر محرم الحرام.
صحيح.
وأنتما لازلتما صغارا في السن. لا تعرفان شيئا.
ولكني أريد أن أتعلم وأعرف منك كل شيء.
نعم أنا أيضا. حسنا. يا أمي.
حسنا يا أولاد،
قولي لنا أولا لماذا أنت حزينة يا ماما؟
نعم يا أمي، ولماذا أنت تبكين؟
حسنا حسنا يا أولاد، سوف أحكي لكم شيئا عن مصائب شهر محرم الحرام لكي تتعلموا مني مثل ما تريدان.
لحظة لحظة يا أمي.
قد جاءت أختكما ثريا أيضا.
لحظة لحظة من فضلك يا أمي، لا تقولي شيئا حتى أجلس أنا أيضا بقربك.
لكنك قلتي إنك مشغولة بالدروس والواجبات.
لا بأس لا بأس يا أولاد، هيا انتبهوا لي. هيا.
حاضر يا أمي.
حاضر يا أمي. حاضر
يا أولادي.
نعم يا ماما.
كلكم
يا ماما.
تعرفون أننا في شهر محرم نرتدي الملابس السوداء ونذهب إلى المساجد والحسينيات يوميا.
نعم.
لكي نحضر ونشاهد مراسم العزاء ونستمع إلى المحاضرات.
هذا صحيح.
هذا صحيح.
وكذلك فأنتم تعرفون بأننا في شهر محرم، علينا أن لا نضحك ولا نمرح كثيرا، بل علينا أن نكون حزينين على ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وكذلك أصحابه وأهله وأطفاله.
يا أمي، نحن في المدرسة نستمع يوميا إلى ما تقوله المعلمة حول مصائب أهل البيت عليهم السلام، وخاصة مصيبة الإمام الحسين عليه السلام في شهر محرم الحرام.
أحسنت يا ثريا، أحسنت يا ثريا.
ولكن لم تقولي لنا يا أمي لماذا أنت تبكين وحزينة هذا اليوم؟
نعم يا أمي.
يا أولادي، مصيبة الإمام الحسين عليه السلام لو تذكرناها كل يوم فإننا سوف نبكي كل يوم.
نعم يا أمي، هذا بالضبط ما تقوله المعلمة أيضا.
وهل لهذا السبب أنت تبكين يا أمي؟
نعم بكل تأكيد يا محمد، فمصيبة الإمام الحسين عليه السلام تجعلني أبكي باستمرار.
أمي.
نعم نعم يا علي.
أنت قلت علينا أن نبكي على الإمام الحسين عليه السلام وعلى أولاده وأطفاله وأصحابه.
نعم هذا صحيح يا علي.
وهل كل هؤلاء استشهدوا أيضا معه يا ماما؟
نعم نعم يا علي.
قالت المعلمة في الصف مرة إن مسلم بن عقيل هو أول من استشهد قبل معركة الطف، هذا صحيح؟
هذا صحيح يا محمد. فمسلم بن عقيل هو ابن عم الإمام الحسين عليه السلام.
نعم، وقد خرج قبل الإمام الحسين عليه السلام متوجها إلى كربلاء.
وكيف عرفت ذلك يا ثريا؟
هل نسيت أنني أكبر منك؟ هل نسيت يا علي أنني أكبر منك؟ ودخلت المدرسة قبل أن تدخلها أنت.
صحيح. سوف أحدثكم يا علي عن مسلم بن عقيل، استمع إلي جيدا يا علي.
حاضر يا أمي. تفضلي.
تفضلي يا أمي. تفضلي.
Thank you.
مسلم بن عقيل هو ابن عم الإمام الحسين عليه السلام.
نعم.
ولما وصلت إلى الإمام الحسين عليه السلام رسائل كثيرة من أهل الكوفة تطلب منه أن يأتي إليهم الإمام، أرسل الإمام عليه السلام مسلم بن عقيل قبله.
ولماذا أرسله يا أمي قبله؟
نعم لماذا؟
نعم يا أولاد، لكي يتأكد أن أهالي الكوفة فعلا يريدون أن يكون الإمام الحسين عليه السلام خليفة عليهم.
وماذا بعد يا أمي؟
خرج مسلم بن عقيل من المدينة متوجها إلى الكوفة.
الكوفة؟
نعم يا أولاد، ولما وصل مسلم إلى الكوفة استقبله أهلها، ففرح مسلم بذلك وأرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام.
يا أمي، وماذا كتب مسلم بن عقيل في الرسالة؟
ماذا كتب
يا أولاد؟ كتب للإمام الحسين قائلا إن أهل الكوفة فعلا يريدونه خليفة عليهم.
وماذا حصل بعد ذلك يا أمي؟
حصل أن أتباع يزيد بن معاوية، وهو خليفة ظالم وفاسق، أمر أتباعه بقتل مسلم بن عقيل.
وهل فعلا قتلوه يا ماما؟
نعم نعم يا أولاد،
يا إلهي
قتلوه يا بني.
وماذا حصل بعد ذلك يا أمي؟
أمر أتباعه يزيد بن معاوية لعنة الله عليه أن يقتلوا مسلم بن عقيل ويرموه من أعلى القصر.
كيف يا إلهي؟
نعم يا بني، هؤلاء هم أتباع معاوية ويزيد، إنهم ظالمون ومجرمون.
وهل فعلا يا ماما رموه من أعلى القصر؟
نعم يا علي.
يا أمي، وفي أي يوم يصادف استشهاد مسلم بن عقيل؟
نعم يا ثريا، استشهد مسلم بن عقيل في اليوم 8 من ذي الحجة 60 للهجرة.
يعني إنه استشهد قبل الإمام الحسين عليه السلام.
نعم
يا ماما.
بالتأكيد يا علي، فالإمام الحسين عليه السلام استشهد في يوم 10 من محرم.
إنها قصة مؤلمة يا أمي.
ولذلك قلت لكما أن لا تلعب بصوت عال، لأن أمي تستمع إلى القرآن وهي تتذكر استشهاد أصحاب الحسين وأهل الحسين وذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في نفس الوقت.
شكرا لك يا أمي، لقد استمعت إلى قصة مؤلمة وسوف لا أنساها.
وأنا أيضا يا أمي. وأنا أيضا
أرجو يا أولادي بأن تتعلموا من هذه القصص أن تقفوا ضد الظالمين.
نعم يا ماما.
نعم
كما تقولين يا ماما.
أحبائي، استمعنا إلى قصة مسلم بن عقيل وكيف استشهد، وفي كل يوم من أيام محرم هناك ذكرى يجب أن لا ننساها أبدا، ففيها فوائد كثيرة نتعلم منها، أهمها الصبر والتحدي ومواجهة الظالمين. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
أحب أنا الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
إن شاء الله استمعتم إلى قصتنا وحكايتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج حديقة الأطفال. الآن يا حنان إلى
أما الآن يا أصدقائنا والآن يا جنان نستمع معا إلى موشح.
نعم نعم يا حنان، هيا بنا لنستمع إلى هذه الفقرة الجميلة.
نستمع.
مثل مسلم عاليك دموعنا تطيح، تصير عيوننا قصر الإمارة، نذبح بريمشنا وباسمك نصيح، سفير أحزاننا أعلن قرار. مثل مسلم عاليك دموعنا تطيح، تصير عيوننا قصر الإمارة، نذبح بريمشنا وباسمك نصيح، سفير أحزاننا أعلن قرار. مثل مسلم قريت أنا المكاتب، أنا قدم يا حسين بدمع سايل، لا نحرفها بطعم التواسيل، ومكتوبة بدمع ليل الرسايل. مثل مسلم قريت أنا المكاتب، أنا قدم يا حسين بدمع سايل، لا نحرفها بطعم التواسيل، ومكتوبة بدمع ليل الرسايل. تعالي يا مريدك قبل باكر، بساعك لا تجي ليلة العاشر، تعالي يا مريدك قبل باكر، بساعك لا تجي ليلة العاشر. الكوفة هواها تمشي مع الريح، تدور ويا الزمان شلون داره، الكوفة هواها تمشي مع الريح، تدور ويا الزمان شلون داره. المسلم عاليك دموعنا تطيح، تصير عيوننا قصر الإمارة، نذبح بريمشنا وباسمك نصيح، سفير أحزاننا أعلن قرار. مسلم عاليك دموعنا تطيح، تصير عيوننا قصر الإمارة، نذبح بريمشنا وباسمك نصيح، سفير أحزاننا أعلن قرار. مثل طاعة نريد بيتك عيون، تضم دمعي عليك وتلم حزني، جروح جروح يا نضماد أحبال، يعتبيها اللي ضدك واللي ضدني. مثل طاعة نريد بيتك عيون، تضم دمعي عليك وتلم حزني، جروح جروح نضماد أحبال، يعتبيها اللي ضدك واللي ضدني.
أحبائنا أصدقائنا، سنخبركم اليوم ببعض السطور عن مسلم بن عقيل. فوالده هو عقيل بن أبي طالب، وعمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعمه الآخر جعفر الطيار.
نعم يا أحبتي، لذلك يا أصدقاء فهو من أكرم الأصول وأطهرها، وعرف بقوته البدنية العالية، لذلك أرسله الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة، فكان كالأسد في شجاعته.
وبعد أن تخلى الناس عن خوفا من الحاكم الظالم، لم يستطع جنود الحاكم إلقاء القبض عليه، إلى أن قاموا بقتله غدرا ومجتمعين. فسلام على مسلم بن عقيل.
سلام على مسلم بن عقيل يا أحبتي.
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وأنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أما الآن يا جنان وصلنا مع أصدقائنا إلى الفقرة المحببة لدينا وهي فقرة المشاركات الصوتية.
إذن نستمع إلى صوت جميل من صديقتنا أو صديقنا في البرنامج،
نستمع سويا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجوركم. مسلم بن عقيل هو ابن عم مام حسين، وحين أذكر مسلم بن عقيل أذكر كيف قاتل الأعداء وأذكر شجاعته وعبادته وأصحاب الظروف، وأحاول أكون مسلم بن عقيل محبة للحسين عليه السلام وأبديه بروحي إهام محسن من العراق.
نشكر كل الأحبة كل الأصدقاء الذين يشاركوننا بأصواتهم الجميلة في هذا البرنامج. تعرفون يا أعزائي أنه لشدة ثقة الإمام الحسين عليه السلام بمسلم بن عقيل رحمة الله عليه قال عنه: وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل.
فتقدم مسلم غير آبه بالموت ولا بظلم بني أمية، فكان أول شخص قتل من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. ولم يكتفي بذلك، فقد قدم إخوته وأبناءه فداء للحسين عليه السلام ولنصرته على أعدائه، يريدون بذلك رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب أحبائنا أصدقائنا الحلوين، مرة أخرى نقول تقبل الله أعمالكم وأحسنتم بأنكم تداومون على الذهاب إلى الحسينيات والمجالس الحسينية. الآن يا حنان ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج، ألا وهي
فقرة هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الحلزون يستطيع النوم لمدة 3 سنوات متواصلة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن سنام الجمل لا يحوي على عظم وإنما هو عبارة عن كتل دهنية؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن خرطوم الفيل لوحده يحوي على 400 عضلة؟
نحن يا أصدقائنا يا أعزائنا إذ نذكركم بهذه الشخصيات العظيمة لتعلموا وتتعلموا عن شخصيات ضحت بنفسها ليحيى الحق، وقد اتخذت من حب آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طريقا لها.
نعم يا حنان، بالإضافة لعبادتها وتقواها نالت خير الدنيا والآخرة. نتمنى يا أحبتي أن نعمل جميعنا لنكون مثلهم ونكون كمسلم بن عقيل رحمة الله عليه في هذا الزمن.
ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال. وصلنا وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج وهي فقرة حكايات متنوعة.
حكايات
أن روي أنه لما قتل الإمام الحسين بن علي عليه السلام أسر من معسكره غلامان صغيران، فأتوا بهما إلى عبيد الله بن زياد فدعا سجانا وكان شيخا كبيرا وقال: خذ هذين الغلامين واسجنهما وعذبهما. ولما طالب الغلامين المكث في سجنه علم سجانهما بمكانتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنهما من ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام.
فانكب الشيخ على أقدامهما يقبلهما ويقول: نفسي لكم الفداء يا عترة المصطفى صلى الله عليه وآله، هذا باب السجن بين يديكما، فخذا أي طريق شئتما. وقال لهما: سيرا يا حبيبي في الليل واكمنا في النهار، ثم خرجا. فلما جاء الليل وصل إلى بيت امرأة عجوز، فقال لها: إنا غلامان صغيران غريبان، أضيفينا هذه الليلة. فقالت المرأة العجوز: من أنتما؟ قال: نحن من عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل.
نعم يا أصدقائنا، قالت العجوز: يا حبيبي، إن لي زوجا فاسقا قد شهد الواقعة مع عبيد الله بن زياد، وأخاف أن يجدكما هنا فيقتلكما. فقال: ضيفينا هذه الليلة وفي الصباح سنذهب. قالت: حسنا. وفي الليل أقبل زوج العجوز إلى داره وأخبر زوجته عن هرب غلامين من معسكر بن زياد. وفي منتصف الليل سمع زوج العجوز صوت الغلامين فبحث عنهما، وعندما وجدهما قال لهما: من أنتما؟
قال: إن قلنا لك الحقيقة هل لنا الأمان؟ قال: نعم، أمان الله ورسوله. قال: يا شيخ، نحن من عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله، هربنا من سجن ابن زياد من القتل. فقال لهما: من الموت هربتما، وعلى الموت وقعتما. وشد أكتافهما، ولما صار الصبح أخذهما إلى شاطئ الفرات ليقتلهما. فقال له: بعنا في السوق وانتفع بأثماننا. فقال: بل أقتلكما وأخذ الجائزة برأسيكما.
قال الغلامان: دعنا نصلي لربنا ركعات. قال: صليا ما شئتما، إن نفعتكما الصلاة فصليا. فرفعا يديهما إلى السماء قائلين: يا حي يا حليم، يا أحكم الحاكمين، أحكم بيننا وبينه بالحق. ثم قتلهما وأخذ رأسيهما طمعا بالجائزة، ورمى جسديهما في الفرات، ثم قدم على ابن زياد مطالبا بالجائزة، فأمر ابن زياد بقتله لعنة الله عليه، واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء الغلامين.
أحبتنا أصدقائنا، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم لهذا اليوم من برنامجكم حديقة للأطفال.
نعم يا أحبتي، ونسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالكم إن شاء الله، وأن تكونوا من المعزين الحقيقيين للحسين وأصحابه وأبنائه وأولاده سلام الله عليهم أجمعين.
ويجب علينا أن لا ننسى يا جنان أن نذكر هذه الشخصيات العظيمة دوما.
نعم.
ليس فقط في شهر المحرم.
أكيد. نتمنى لكم أوقاتا نافعة وممتعة إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
عشنيني ليل نهار يا زينب يناديني يهيج كل جرح بيا ويبكيني يذكرني بكفيل الجان يحميني شار الكسار قلبي وزايد ونيني على هلالي تصد بيا نظر عيني أشوف شلون الهلال يسبعاني غريبة بحسرة الوالي دعاني بقيت الواحدي ودموعي همالي بقيت الواحدي ودموعي همالي
عتابي يا اخوتي ويا من عتابي إذا كان الزمن رايد عذابي شهر حزني جرحني بقلعة
الله. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة وثانيها مشركو مكة خصوصا أصحاب النفوذ والمال ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة والصنف الثالث من أعداء الإسلام هم اليهود بقبائلهم الثلاثة بني القينقاع وبني النضير وبني قريظة فمن هم الصنف الرابع والخامس يا ترى؟ تعالوا معنا أيها الأفاضل نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب
العدو الرابع وهم المنافقون كان المنافقون يعيشون بين الناس وكانوا من الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم كانوا أشخاصا منحطين معاندين يتميزون بضيق الرؤية وبالاستعداد للتعاون مع العدو لكنهم يفتقدون التنظيم وهذا ما كان يميزهم عن اليهود لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع العدو المنظم المتوثب لمهاجمة المسلمين كتعامله مع اليهود، ولم يمهلهم أبدا، لكنه كان يتحمل العدو غير المنظم ممن تلوث أفراده بالعناد والعداوات والخبائث الفردية وعدم الإيمان. فعلى سبيل المثال، كان عبد الله بن أبي من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عاصر الرسول حتى آخر سنة من عمره تقريبا، ولم يسئ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التعامل معه مع علم الجميع بنفاقه. كان الرسول يداريه ويعامله كباقي المسلمين من حيث عطاؤه من بيت المال وصيانة أمنه وحرمته. كان ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم بالرغم من خبث هذه الفئة وإساءتها. وفي سورة البقرة آيات تختص بهؤلاء المنافقين. ولما اتخذ تجمع بعض المنافقين طابع التنظيم، بادر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قضية مسجد ضرار، حيث اتخذوا منه مركزا وأقاموا اتصالات مع عناصر من خارج النظام الإسلامي من قبيل الراهب أبي عامر من بلاد الروم، وأعدوا مقدمات لتحشيد الجيوش لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبادر إليهم النبي وهدم المسجد الذي بنوه وأحرقه، معلنا أنه ليس بمسجد بل بؤرة للتآمر على المسجد وعلى اسم الله والمسلمين. أو تلك الحفنة من المنافقين الذين أعلنوا كفرهم وخرجوا من المدينة وحشدوا قواهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لئن دنوا من المدينة لأخرجنا لقتالهم، رغم أنه سالم المنافقين في داخل المدينة ولم يتعرض لهم أبدا. وهكذا فقد واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفئة الثالثة مواجهة منظمة صارمة، لكنه سلك طريق المداراة مع الفئة الرابعة لافتقادهم التنظيم، ولأن الخطر الصادر عنهم يمثل خطرا فرديا، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان غالبا ما يخجلهم بسلوكه. أما العدو الخامس فهو عبارة عن العدو الكامن في باطن كل مسلم ومؤمن، وهو الأخطر من بين جميع الأعداء. وهذا العدو معشش فينا أيضا، إنه الأهواء النفسية والأنانية والجنوح نحو الانحراف والضلال والانزلاق الذي يهيئ الإنسان بنفسه أرضيته. وقد خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا العدو صراعا مريرا. غاية الأمر أن آلة الصراع مع هذا العدو لا تتمثل بالسيف، بل بالتربية والتزكية والتعليم والتحذير. لهذا عندما عاد المسلمون من الحرب مع كل ذلك التعب، قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فتعجب المسلمون من قوله وسألوه: ما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ لقد خضنا غمار هذا الجهاد المرير، فهل من جهاد أكبر منه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد النفس. فإذا ما صرح القرآن الكريم الذين في قلوبهم مرض، فذلك لا يعني أنهم منافقون، بل بعض المنافقين في عداد الذين في قلوبهم مرض. ولكن ليس كل الذين في قلوبهم مرض من المنافقين، فربما يكون المرء مؤمنا لكن في قلبه مرض. فماذا يعني هذا المرض؟ إنه يعني ضعف الأخلاق والشخصية والشهوانية والجنوح نحو مختلف الأهواء التي إن لم تبادر للحد منها ومقارعتها فإنها ستأتي على الإيمان من الداخل، وستؤدي بالتالي إلى خواء داخلي. وإذا ما استلب الإيمان من القلب وخلى الباطن وظل الإيمان ملاصقا للظاهر، إذ ذاك سيدخل المرء ضمن الذين يطلق عليهم اسم المنافق.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا تغريب الخد في أرض الطفوف، ليتني دونك نبال السيوف. يا تغريب الخد في أرض الطفوف، ليتني دونك نبال السيوف. يا نصير الدين إذ عز النصير، اروى حمل جاري إذا عز المجير، وشديد البأس واليوم عسير، وثيما للرد في العام العسوف، وثيما للرد في عام العسوف. يا صريعا ثاويا فوق الصعيد، وخضيب الشيب من فيض الوريد، كيف تقضي بين أجنبي يزيد، ظامئا تسقى بك ساتي الحتوب، ظامئا تسقى بك ساتي الحتوب، كيف تقضي ظامئا حول الفرايات، دميا تنهل منك الماضيات. وعلى جسمك تجري الصلاة.